الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب التوحيد مع الشرح فتح المجيد عند قول المؤلف رحمه الله، وقوله تعالى: للناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. والشاهد أنه خاف من الناس، خاف من فتنة الناس ففر من فتنتهم إلى معصية الله عز وجل. ولهذا أورد المؤلف رحمة الله عليه هذه الآية في هذا الموضع، فإن الباب الذي ذكره المؤلف رحمة الله عليه يتعلق بمسألة الخوف من الله عز وجل، في بيان الخوف من الله عز وجل وحكم الخوف من غيره. فذم الله عز وجل من فر من فتنة الناس، خاف من الناس وفر من فتنتهم إلى معصية الله عز وجل، إلى موافقتهم على أهوائهم، وجعل فتنة الناس كعذاب الله. وكان الواجب على العبد أن يفر من عذاب الله عز وجل إلى طاعته، فلا يجعل فتنة الناس كعذاب الله، لا يجعل الناس كعذاب الله، فإن عذاب الله عز وجل يفر منه إلى طاعة الله عز وجل. أما فتنة الناس فلا يفر منها إلى طاعتهم في معصية الله. هذا الشأن متعلق بعذاب الله عز وجل، أن العبد يفر من عذاب الله عز وجل إلى طاعته. والناس مهما بلغوا في الأدية فليس هنالك أشد من عذاب الله، فيصير كالمستجير من الله بالنار، ما في أشد من عذاب الله، فلا يوثق وثاقه أحد، يوم لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فهذا أمر مختص بالله عز وجل، يفر العبد من عذاب الله إلى طاعته، فلا يجعل فتنة الناس كذلك، حيث أنه يفر من أذية الناس إلى طاعتهم فيجعل فتنة الناس كعذاب الله. قال الشارح رحمه الله عليه: قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن قوم من المكذبين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم أنهم إذا جاءتهم محنة اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني فتنة أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. وقال ابن القيم: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك. وكلام ابن القيم في هذا الموضع يحتاج إلى تأمل، كلام حسن جميل منه رحمة الله عليه، يقول: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك. ينقسم الناس إلى هذين القسمين، بين مؤمن بالرسل وبين كافر بهم. قال: بل يستمر على السيئات والكفر، هذا القسم الثاني. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا لا يكون. فإذا قال الناس آمنا لا بد من الابتلاء والامتحان. قال: فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. هذا القسم الأول الذين آمنوا بالرسل لا بد لهم من الابتلاء والامتحان والفتنة. قال ومن لم يقل آمنا، قال فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآدوه فابتلي بالنار ألمه. هؤلاء الذين آمنوا بالرسل لابد أن يبتلوا بأعداء الرسل. قال فابتلي بما يؤلمه. والقسم الآخر قال ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم، أي لم يؤمن بالرسل ولم يطعهم، عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه. يعني هذا يحصل له ما يؤلمه وهذا يحصل له ما يؤلمه. من آمن بالرسل لابد أن يبتلى ويحصل له ما يؤلمه، ومن عاد الرسل لابد أن يبتلى، لابد أن يعاقب في الدنيا والآخرة، يحصل له ما يؤلمه. فذاك يحصل له ما يؤلمه في الدنيا وذاك يحصل له ما يؤلمه في الدنيا، وفرق ما بين العاقبتين، عاقبة المؤمنين إلى السعادة الأبدية وعاقبة الكافرين إلى التعاسة الأبدية. إذن لا يفر الإنسان من الألم ومما يؤذيه ويؤلمه، سواء كان من أهل الإيمان أو كان ممن آمن بالرسل أو كان من الكافرين. قال ومن لم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة حصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم، من ألم أتباع الرسل. أتباع الرسل يصابون ببعض الألم بسبب اتباعهم الرسل، ومن كذب الرسل أيضا يصاب بشيء من الألم، وفرق ما بين الألمين في الدنيا قبل الآخرة. فألم أتباع الرسل دون ألم من كذب الرسل. قال حصله ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوى من ألم أتباعهم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. يعني ما هي السبب الألم عليه في الدنيا، وأما الآخرة فهو في نعيم. في الدنيا يبتلى ابتداء ثم يرفع الله عز وجل عنه الألم، ويعلي الله عز وجل قدره ويرفع الله عز وجل شأنه. قال لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير في الألم الدائم يدوم عليه في الدنيا والآخرة. قال ثم يصير في الألم الدائم. والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس، والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه. هل إذا لم يوافقهم يعني أطاع الله عز وجل واتقى ربه سبحانه وتعالى ولم يوافق الناس على أهوائهم تحصل له الأذية من الناس. قال فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه. هذا إذا لم يوافقهم. قال وإن وافقهم حصله العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم، يعني لا يخلو من عذاب الناس سواء وافقهم أو خالفهم. وإذا كان لا يخلو من عذاب الناس ومن أذية الناس سواء إذا كان سواء كان موافقا أو مخالفا، فالعاقل من يرضي ربه سبحانه وتعالى ولا يرضي الناس بسخط الله عز وجل، فإنه إن أرضاهم أو خالفهم لابد أن يحصل العذاب، العذاب من جهة الناس، وفرق ما بين العذاب والألمين. قال وإن وافقهم حصل له العذاب تار منهم وتار من غيرهم، كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة لا يتمكن من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته له أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء. على سبيل الدوام قال سلم من شرهم في الابتداء ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخاف ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم، وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. نعم، كلام حسن جميل. ورضا الناس غير مقدور ولا مأمور. نعم، رضا الناس غير مقدور ولا مأمور، ورضا الله عز وجل مقدور ومأمور. الواجب أن يرضي العبد ربه، فيستطيع العبد أن يرضي ربه، هذا أمر مقدور عليه بالاستقامة على دينه والابتعاد عن الذنوب والمعاصي والمحافظة على الطاعات والابتعاد عن الذنوب والمعاصي. فطاعة الله عز وجل مقدور، نعم، الأمر المقدور والمأمور. رضا الله عز وجل من الأمر المقدور والمأمور، ورضا الخلق من الأمر الغير مقدور ولا مأمور. لا تستطيع أن ترضي الناس جميعا، إن أرضيت أناسا سخط عليك آخرون، وربما من يرضى عنك اليوم يسخط عنك غدا، هذا أمر غير مقدور عليه. فالله عز وجل لا يكلفك الأمر المعجوز عنه، فلست بمأمور على ما ليس لك بمقدور. ورضا الناس كما عرفنا لا مأمور ولا مقدور عليه، أما رضا الله عز وجل فهو مأمور به ومقدور عليه. فيحرص العبد على رضا ربه وإن خالفه الناس وإن أبغضوه وسخطوا عليه، ما يبالي الناس إن كان طائعا لله عز وجل مستقيما على أمره لا يبالي بالناس وأهوائهم. قال رحمة الله عليه: فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه، امتنع عن الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم. ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم ونيلهم إياهم المكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم. جعل ذلك في فراره منه، يعني من عذاب الناس، وترك السبب الذي ينال به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرة فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب، وهذا من ضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم كثرة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله، وغبنا كل الغضب إذ استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معكم والله أعلم بمن طلع به صدره من النفاق. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. قال الشارح رحمة الله عليه: في الآية رد على المرجئة والكرامية، ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولوا آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله، فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل، فلا يصدق الإيمان الشيء على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: تصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان والعمل بالأركان. وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، والله سبحانه أعلم. قال: وفيه الخوف من مداهنة الخلق في الحق والمعصوم من عصمه الله. وفيه الخوف من مداهنة الخلق في الحق، الحق ما يداهن به وإنما يظهر ويظهر به، يظهر بالحق ولا يتنازل الإنسان عن شيء من الحق، بل يستقيم عليه وإن خالفه الناس. قال المؤلف رحمة الله عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وهذه معاني حسنة، وإن كان الحديث لا يثبت، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. قال الشارح رحمه الله عليه: هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي وعلى أبو محمد بن مروان السدي وهو ضعيف، وقال ضعيف. وفي أيضا عطية العوفي ذكره الذهبي في الضعفاء والمتروكين. ومعنى الحديث صحيح وتمامه: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. والحديث وإن كان في إسناده من ذكر فمعناه صحيح. قوله: إن من ضعف اليقين، من ضعف اليقين، قال الضعف يضم ويحرك ضد القوة، ضعف كالكرمة ونصر ضعفا ضعفا وضعفا وضعافة وضعافية، فهو ضعيف وضعوف وضعفان، والجمع ضعاف وضعفاء وضعفة وضعفا وضعافا. أو الضعف بالفتح في الرأي وبالضم في البدن، الضعف في الرأي والضعف في البدن. قال: فهي ضعيفة وضعوف اليقين كمال الإيمان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان، والصبر نصف الإيمان. قال: اليقين الإيمان كله، وأما الصبر فقال نصف الإيمان. وذلك أن الإيمان ينقسم إلى قسمين: صبر وشكر. فنصف الإيمان شكر ونصف الإيمان صبر. قال: رواه الطبراني بسند صحيح، ورواه ابو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا. قال: ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق في حديث ابن عباس مرفوعا: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. نعم. هو ذكر الأمرين، قال الضعف يضم ويحرك يعني من حيث الاستعمال كلا يستعمل. نعم، هذا الظاهر أنه قوم من الأقوال. قال أو، لكن قد ذكر في القول الأول أنه يعني في يطلق، نعم يطلق به بالفتح والضم في بداية الكلام. قال رحمة الله عليه في رواية: قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قول: أن ترضي الناس بسخط الله، أي تؤثر رضاهم على رضا الله بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه استجلابا لرضاهم، وهذا ينافي قوة اليقين وكمال الإيمان في إيثار ما يرضي الله على ما تهواه النفوس، والصبر على مخالفة هواها كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وذلك إذا لم يكن بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبة ما يمنع من استجلاب رضا المخلوق مما يجلب له سخط خالقه وربه ومليك الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب، وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله وتقرب إليه بما يسخط الله. ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله تعالى من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله، وتنزيه تعالى عن كل ما ينافي كماله، عن كل ما ينافي كماله، عن كل ما ينافي كماله ومعرفة توحيده ربوبيته وإلهيته من الله التوفيق. قال: قول أن تحمدهم على رزق الله، أي على ما وصل إليك من أيديهم لأن تضيف إليهم وتحمدهم عليه، فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدر لك وأوصله إليك، وإن أراد أمرا قيض له أسبابا. ولا ينافي هذا الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن الشكر إنما هو بالدعاء له، لكن مع اعتقاد في قلبه أن النعمة من الله عز وجل وأن هؤلاء أسباب، لا يضيف النعمة إلى السبب وينسى المتسبب هو الله عز وجل، وإنما يعتقد في قلبه أن هذا فضل من الله عز وجل وأن أولئك إنما هم سبب، فيشكرهم على ما قاموا به بلسانه ويعتقد في قلبه أن هذا الأمر لله عز وجل وأنه تفضل بذلك ومن سبحانه وتعالى. قال: ولا ينافي هذا الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن شكرهم إنما هو بالدعاء لهم، لكون الله ساقه على أيديهم فتدعو لهم أو تكافئهم بحديث: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فإضافة الصنيع إليهم لكونهم صاروا سببا في إيصال المعروف إليه والذي قدره وساقه هو الله وحده. قوله: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، قال: لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدر لك لساقته المقادير إليك. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده وأنه الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب، لم يمده مخلوقا على رزق ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمره في أمر دينه ودنياه. وقد قرر هذا المعنى بقوله في الحديث: فإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يبدوه كراهية كاره، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده هو العزيز الحكيم. قال شيخ الإسلام: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحصل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم وإرضاءهم بما يسخط إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله ورسل منهم فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسل منهم فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تيم: أي محمد أعطني فإن حمدي زين وذنبي شين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال المسمى الإيمان. قال رحمة الله عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قد رواه ابن حبان في صحيحه، وسيأتي الكلام على ذلك، وأن الصحيح الوقف على عائشة رضي الله عنها، بلفظ آخر سيأتي الكلام عليه بمشيئة الله عز وجل. والمصنف أورده مرفوعا: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قال الشاهد الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ، ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكتري علي. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك. ورواه أبو نعيم في الحلية، وهذا اللفظ غير اللفظ الذي ساقه المؤلف رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس في حق من التمس رضا الناس بسخط الله. أما في هذا اللفظ: من التمس رضا الناس بسخط الله كفاه الله مؤنة الناس، وليس فيه وأرضى عنه الناس، وإنما يكفيه الله عز وجل مؤنة الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. قول من التمس أي طلب. قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة لمعاوية وروي أنها رفعته: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، من أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا. قال: هذا لفظ المرفوع، ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حمد من الناس له داما. قالوا: هذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه، وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين، والله كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفي مؤنة الناس بنارين. قال: وأما كون الناس كلهم يرضون عنه قد لا يحصل ذلك، يعني إذا أفضل العبد ربه سبحانه وتعالى ليس بشرط أن يرضى عنه جميع الناس، هذا ما قد حصل لأولي العزم الرسل، انقسم الناس فيهم بين مؤمن وكافر، من رضيهم ومن سقطهم، من آمن بهم، من والاهم ومن عاداهم، حصل في سائر الأنبياء والرسل، وقد جعل الله عز وجل لكل نبي عدوا من المجرمين. فرض الناس كما يقال غاية لا تدرك. فلهذا قال رحمة الله عليه: وأما كون الناس كلهم يرضون عنه قد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض، لكن باعتبار الواقع، واقع الناس أن الأغراض ما زالت قائمة، والشهوات والأهواء قائمة، ومهما أطاع الإنسان ربه سبحانه وتعالى هناك من يرضى عنه وهناك من يسخط عنه. وخير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام عاده كثير من الناس، ومن أقرب الناس إليه مع قيامه بأعلى مقامات الإيمان والإحسان، توحيد الله عز وجل والاستقامة على طاعته، ومع هذا وجد من رضي عنه ومن سخط عنه ومن آذاه ومن عاداه، فليس هذا بشرط. قال: ولكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض، وإذا تبين لهم العاقبة، ونعم إذا سلموا من الأغراض، وإذا تبين لهم العاقبة، عاقبة من أمرهم حميدة، يرضون عنه. قالوا: من أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض يديه. وأما كون حامد القلب داما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. قال: وقد أحسن من قال شعرا: إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. وهذا معنى حسن لو كان لله عز وجل، لكنه قيل للبشر، فما أحسن القائل حين قاله في حق البشر، وإنما المعنى حسن لو أضيف لله عز وجل، لو كان القائل تكلم في حق الله سبحانه وتعالى لكان من معنى الحسن. فقوله قد أحسن من قال شعرا باعتبار أن المعنى حسن، ما هو باعتبار مقصود الشاعر، فإن الشاعر ما قصد رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما قصد بعض البشر. وفي الحاشية قال: هذا البيت لأبي فراس الحمداني الحامد بن سعيد بن حمدان، وقبله بيتان: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين حرام. قد نسب إليه نقيب المدارج وقال: ولقد أحسن أبو فراس في هذا المعنى، إلا أنه أساء كل الإساءة في قوله، إذ يقول لمخلوق لا يملك له ولنفسه نفعا ولا ضرا، يعني لما قال في مخلوق ما أحسن. كيف؟ وليت الذي بيني وبينك عامر، يعني هو يريد أن يقول نعم، بس هذا هو عن تقصد إذا قيل في حق الله عز وجل،
هو قالوا في حق المخلوق هو فاسد من أصله. لو قالوا في حق الله ولو ما قالوا في حق الله، وقالوا في حق مخلوق، لكن تقول لو قالوا في حق الله ما يستقيم. وليت الذي بيني وبينك العامل، يعني لو كان يقول في حق الله أيضا تقصد أن المعنى لا يستقيم. وليت الذي بيني وبينك العامل يعني يقول يعني يكون على معناه يعني إذا صلح ما بيني وبين الله عز وجل فلا أبالي بالخراب الذي بيني وبين العالمين، يعني يريد أنه إذا أرضى ربه لا يبالي بمعاداة الخلق. يمكن أن يحمل على هذا المعنى إذا قالوا في حق الله عز وجل، لأنه قالوا في حق البشر. قال ابن رجب رحمه الله: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. كلام حسن. قال: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. قالوا في الحديث: عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على رضا الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك، كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. نعاقبهم في دينهم بالنفاق، والعقاب بالنفاق عقاب ديني. وفي الحديث قال: ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وكون الله عز وجل يسخط عليه، نعم، كون الله سبحانه وتعالى يسخط عليه، العقاب يتعلق بدينه. فإذا سخط الله عليه ما وفقه للخير وما يسره لليسرى، ولم تستقبله أمر الدنيا ولا الآخرة. قال الشارح أو قال المؤلف في مسائل في هذا الباب تفسير آية آل عمران. وش الآية؟ إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء. الثانية تفسير آية براءة. إنما يعمر مساجد الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الثالث تفسير آية العنكبوت. والناس يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعلت الناس كعذاب الله. قال الرابع: أن اليقين يضعف ويقوى. الخامس: علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث. وش الثلاث؟ كيف؟ نعم، هذه الثلاث. قال: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تلومهم على ما لم يؤتك الله. هذه الثلاث: أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تلومهم على ما لم يؤتك الله. قال الأستاذ: إن إخلاص الخوف لله من الفرائض فلا تخافوهم وخافون. السابع: لك ثواب من فعله. من أخاف الله، نعم، من خاف الله عز وجل، وش ثوابه؟ ها؟ كيف؟ نعم، ولمن خاف مقام ربي جنتان. طيب، وكذلك كون الله عز وجل نعم رضا الله عز وجل بذلك. طيب، قال لك عقاب من تركه، نعم سخط الله عز وجل. طيب، بهذا نكون انتهينا من هذا الباب، وإلى هنا والحمد لله.